إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، كثر الحديث هذه الأيام عن عمل المرأة، وصار الجميع يتحدث على اختلاف المشارب والأساليب والأهداف، وتشتد الحاجة إلى الحديث عن هذه القضية، لا سيما بعد صدور بعض القرارات التي توسع عمل المرأة وتفتح مجالات جديدة لعملها. وكذلك أيضا فإننا نرى الآلاف من الخريجات في كل عام وهن يشتكين من قلة الوظائف، ويتحتم علينا الحديث أيها الإخوة، لأن بعض الناس هداهم الله ممن يتكلمون في هذه القضية ويحللون ويبدون الآراء في الصحف وفي كثير من وسائل الإعلام، يطرح بعضهم أسلوبا يحتوي على التلبيس الذي يوقع بعض الناس في الخطأ وفي الإثم وهم لا يشعرون. يحدث هذا التلبيس من بعض أبناء جلدتنا مع الأسف، نسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل. لا تنسى يا أخي المسلم، لا تنسى أن جميع الخائضين في هذه المسألة، وأقصد الذين يخوضون بغير حق ويخوضون بهوى ويطوعون الشريعة من أجل أهدافهم، هؤلاء إذا تحدثوا فإن عندهم ختما يختمون به في آخر الحديث أو المقال. هذا الختم مكتوب عليه بما لا يتعارض مع الشريعة، هذا ختم فظهار. وعلى فهم من الشريعة اليوم يدعي كل أحد أنه هو الذي يفهمها، فالذي لا يروق له الحكم يصف صاحبه بأنه متحجر وأن فهمه ظلامي إلى آخر هذه الأوصاف. وإذا قيل إن النص قد دل على الحرمة مثلا، قالوا هذا صاحب فكر إقصائي. وتنطلي مع الأسف الشديد هذه الأساليب الماكرة على بعض المسلمين من أصحاب النوايا الطيبة. هذا الختم الفضفاض بما لا يتعارض مع الشريعة صار ضرورة عند هؤلاء، لأنه مخرج طوارئ. إذا أرادوا أن يتنقلوا من أمر ذكروه أو قالوه، طبعا قالوا عندنا هذا المخرج فقد قلنا بما لا يتعارض مع الشريعة. أيها الإخوة في الله، يجب أن نعتقد جميعا أن هذه الشريعة كاملة، وأنها كاملة في كل شيء، وإن أي خلل ينسب إليها فإنما هو بسبب الممارسات البشرية التي تتكئ على الشريعة. واليوم نرى كبار العلمانيين في العالم الإسلامي، في كثير من الدول التي تحكم الناس بالعلمانية، الذين لا يعرفون من الدين إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، يمدحون الشريعة، ولكنها الشريعة المطوعة لعلمانيتهم وأنظمتهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الإخوة في الله، مسألة عمل المرأة يجب أن يظهر حكمها وما يتعلق بها من خلال شرع الله المطهر، بمعنى أننا ننطلق من النصوص الشرعية مع مراعاة الواقع وفهمه فهما جيدا، لكننا لا نجعل الواقع هو الذي ينطلق بنا إلى الأحكام ثم ننسب ذلك إلى الشريعة. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نجعل من ضغط الواقع علينا ذريعة إلى تغيير الأحكام، وأن نربخ تحت مطرقة التسليم بما هو كائن. فعلى سبيل المثال، هناك من ينطلق مثلا من أن عدد الخريجات كذا وكذا ويذكر آلافا، إذن فلا بد من إيجاد وظائف للنساء ولو كان ذلك يؤدي إلى الاختلاط المحرم. هل هذا انطلاق صحيح في فهم الدين وإنزال الأحكام على الواقع؟ وقبل الحديث أيها الإخوة عن الأحكام الشرعية وعن الضوابط الشرعية التي تتعلق بعمل المرأة، وهي ولله الحمد أمور واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، قبل الحديث عن هذا نود الحديث عن بعض المقدمات. المقدمة الأولى، لا بد أيها الإخوة أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما لا يتردد فيه بأن مصدر الخير في الدنيا والآخرة هو القرآن والسنة. هذا الوحي الذي بكى الصحابة رضي الله عنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسروا بكاءهم بأن الوحي قد انقطع من السماء كما فعلت أم أيمن رضي الله عنها. هذا الوحي هو مصدر الخير في الدنيا والآخرة، والإيمان دون هذا الاعتقاد إيمان فيه نظر. فإن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الناس لا يقبل الحديث من منظور شرعي في مسألة عمل المرأة، يقول: وما يدخل الشريعة في هذه القضية؟ وأنتم تريدون إدخال الدين حتى في قضايا العمل والعمال؟ وهل هذا إلا نتاج للعلمانية البغيرة؟ يجب أيها الإخوة أن يكون عندنا ثقة كاملة بصلاحية أحكام هذا الدين الكلية والجزئية. يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حكم الله كله عدل وكله رحمة، وبناء على هذا فإن إصلاح الأوضاع أيا كانت يجب أن يكون وفقا لمعايير الشريعة، فهي ميزان الحق والباطل وميزان الصواب والخطأ، وليس وفق موازين الآخرين من غير المسلمين ومعاييرهم ومبادئهم. قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. المقدمة الثانية، نقف مع كلمة المساواة، لأن عدم فهم هذه القضية يوقع المسلم في إشكالات. أكثر المسلمين اليوم لما تقول لهم لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة يقولون نعم صحيح، الشريعة شريعة المساواة. سنقف مع هذه القضية. نسمع كثيرا المناداة بوجوب المساواة بين الرجل والمرأة، وربما وافق على هذه الدعوة بعض المسلمين الذين يعظمون الشريعة، لكن عندهم قصور في فهمها. الإسلام هو دين العدل، أحكام الشريعة قائمة على أساس العدل، العدل، وما ربك بظلام للعبيد. أما المساواة فهي كلمة طارئة لم ترد في النصوص الشرعية بهذا الإطلاق الذي ينادي به بعض جهلة المسلمين، فهي لم ترد إلا مقيدة. المساواة بين الناس من جهة أنسابهم إذا أردت أن تحكم عليهم هذا صحيح، عند التقويم عندما تريد أن تقوم الناس فهم سواسية من جهة الأصل، من جهة أصل خلقتهم. المساواة في الجزاء في الآخرة بين الرجل والمرأة هذا صحيح، ولذا فإن كلمة العدل هي البديلة لكلمة المساواة التي جعلت ذريعة لامتهان المرأة وابتذالها ودفعها للمطالبة بما يضرها ويضر مجتمعها. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إن المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة هكذا بإطلاق اعتداء على شرع الله جل وعلا ونقص في العقل ومصادمة للفطرة. إن العدل يدعو إلى المساواة، نعم إذا كانت المساواة في مكانها، ويدعو إلى التفريق إذا كان التفريق مناسبا، وهذا هو عين العدل وعين الحكمة. أخي المسلم، كيف يقول مسلم بأن الرجل والمرأة على حد سواء ولا يفرق بينهما وهو يقرأ القرآن الذي يمتلئ بالنصوص التي تنقض هذا الكلام؟ يقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء، قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول تعالى وللرجال عليهن درجة، ويقول تعالى وليس الذكر كالأنثى. سبحان الله، آية صريحة، الله عز وجل يقول ليس الذكر كالأنثى، يقول لا الذكر كالأنثى، محادة لشرع الله. هذا كلام الله الصريح الواضح الذي يفرق بين الذكر والأنثى، ونصوص الشريعة مستفيضة في هذا الأمر. ولكن صدق الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، المقدمة الثالثة، يجب علينا جميعا أن نعلم في أنفسنا وأن نعلم غيرنا الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة، المسلم والمسلمة. الرجل في المجتمع المسلم له حقوق وعليه واجبات، وكذلك المرأة
الرجال والنساء، ولكنها تختلف الحقوق. فعلى سبيل المثال الرجل له حقوق على زوجته، وكذلك أيضا هي لها حقوق ولكنها تختلف. فطاعة المرأة لزوجها لكن حقها في ماله ليس كحقه في مالها. الله عز وجل أمره بالإنفاق عليها، ولذلك لو كان الزوج غني فقيرا وقالت الزوجة لم أعطيك، ليس له حق عليها ولو كانت غنية. أما العكس لا، لكل الحقوق وعلى كل واجبات. المرأة لها حقوق كثيرة، ويجب علينا نحن أن نعرفها بحقوقها، كما أننا نقول يجب عليك ويجب عليك، نقول لك ولك ولك، ونبين للنساء ماذا أعطاهن الله عز وجل من الحقوق، وللمرأة أن تطالب بحقوقها. إن وجود بعض الممارسات الظالمة في حق المرأة يجب إزالته، يجب علينا جميعا أن نزيله. وهذا الظلم موجود حتى على الرجال، فيه رجال يعانون من ظلم النساء، نعم هو أقل لكنه موجود. حتى مرة من المرات تحدثت عن هذه القضية، فقام أحد الفضلاء مازحا، ولكنه أراد أيضا أن يوصل رسالة، قال نحن بحاجة اليوم إلى أن يقال استوصف الرجال خيرا ولا نقول استوصف النساء خيرا. ثم ذكر بعض المبررات من جهة تسلط بعض النساء على الأزواج، فبعض البيوت الكلمة الأولى والأخيرة للمرأة، والرجل تجده خائفا، ترتعد فرائصه إذا تحدث مع زوجته. نعم هذه مظاهر نشاذ توجد في المجتمع. طيب لماذا لا يقوم الرجال أيضا ويقولون نحن نطالب بحقوقنا ضد المرأة؟ هذا غير صحيح. هناك ممارسات من الرجال ظالمة ومرفوضة في الشرع والعقل، وكذلك أيضا يوجد ممارسات نسائية فيها اعتداء على حقوق الرجال. وأحيانا الإنسان يرى بعض المناظر في الأسواق أو في بعض مراكز التسوق يأسف لبعض الرجال، فهو كالسائق، والمرأة هي التي حتى المال هي التي تدفعه وهو من الزوج، ولكن بأسلوب استبدادي، والرجل لو تكلم بكلمة أسكتتها أمام الناس. هذا موجود، والعكس موجود. بعض النساء تشتكي من تسلط الرجل ومن ظلمه، حتى أن بعض الناس يعتقد إلى الآن مع الأسف الشديد أن المرأة ليس لها حق في الميراث، وبعضهم يعني يخفي عنها إذا مات أبوها يخفي بعض العقارات وبعض الأشياء، يقول هذه امرأة. وبعض الجهلة من الرجال إذا أراد أن يوصي أو أراد أن يتحدث عن الإرث قال هذه المرأة المال سيذهب إلى فلان، يقصد زوجها. هذه جاهلية، هذه ظلامية ومرفوضة، ممارسات لا نقبلها. وجود بعض المظالم في حق النساء، لما مثلا يقص الرجل متزمت متخلف شحيح، لما يقصر في النفقة على بناته مثلا، فهل نجعل من هذا الرجل المتخلف البخيل ميزانا للحكم على الناس وعلى المجتمع؟ لا، هذا الرجل ممارسته خاطئة، والشريعة تجبره على أن ينفق على بناته وينفق على زوجته، وهذا معلوم في شرع الله، والنصوص في القرآن والسنة كثيرة. إذن أيها الإخوة، نحن نزيل المظالم التي تقع على المرأة كما أننا نزيل المظالم التي تقع على الرجل، ونبصر الطرفين بالحقوق والواجبات. ولكن لا يسوغ لأحد أن يجعل من وقوع بعض الظلم ذريعة للمطالبة بما يخالف الشريعة، فلا نعالج الخطأ بالخطأ. ومثال ذلك كما ذكرنا في مسألة النفقة، ينطلق بعض الناس من أن المرأة لا بد لها من دخل، وبالتالي لا بد أن تفتح لها جميع أنواع الوظائف، وهذا يوجد الآن، يطالب بعض الناس بهذا، ويريدون أن يفسر القرارات بأهوائهم. فإذا صدر قرار مثلا في توظيف المرأة بدأوا يتكلمون، مع أن القرار ليس فيه ما يتكلمون فيه، لكنهم يقولون لا بد أن تعمل المرأة في البنوك، ولا بد أن تعمل المرأة في كذا، ولا بد أن تعمل في الفنادق إلى آخره. وهذا أمر معروف وهو ليس جديدا، هذه الطروحات قديمة. فنحن أيها الإخوة نرفض التلبيس، ويجب أن يكون الناس، يجب أن يكون المسلمون على بصيرة من شرعهم ومن واقعهم. فهل نعالج هذا التخلف الشرعي والإنساني الذي يظلم المرأة أحيانا بالدعوة إلى أن تعمل المرأة في أي مكان ولو كانت نازلة في المطاعم، تزور بين الذئاب البشرية في زمن كثرت فيه الفتن وقل فيه واعظ، واعظ الله جل وعلا في القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأخوة، لنا صلة ومواصلة بإذن الله عز وجل مع قضية عمل المرأة، ونريد أن نطرح طرحا عقلانيا، ليس الطرح الذي يحلو لأهل العلم أن يفسروه بأنه طرحا إقصائي، طرحا ليس فيه حوار، لا، نحن نتحاور ونطرح القضية طرحا عقلانيا، وسنذكر نصوصا من بعض عقلاء الغرب، من بعض عقلاء الغرب الذين نادوا بأعلى أصواتهم أن ما يحدث في بلاد الغرب إنما هو كارثة كارثة. والأدلة والشواهد على هذا موجودة. بعض البلدان الإسلامية التي فتحت للمرأة العمل في كل ميادين الرجال، وهي معروفة، بلدان معروفة إسلامية وبعضها عربية، ما الذي حصل؟ لم ينالوا شيئا مما حصل عند الغرب من التقدم المادي، زادوا تخلفا، ولكن انفتحت عندهم أبواب الفواحش، حتى صارت بعض بلدان المسلمين والعرب فيها من الإباحية الجنسية أكثر من بعض البلدان الغربية، وبعض المسلمين الفسقة الذين يبحثون عن المتعة المحرمة يقصدون هذه البلدان، وهذا لا يخفى عليكم، مع أنها بلدان الأصل بها إسلامية، لا يجدون هذا في بعض بلدان الغرب، تفسخ وتعري ودعوة إلى الفاحشة لا حدود له. فهل حققوا ما حصل عند الغرب من التقدم المادي وصناعة الأسلحة وصناعة الآلات والمصانع؟ ما حصل شيء من هذا، الذي حصل قلدوهم في التعري وفي الفحش، ومع الأسف زادت البطالة في هذه البلدان، وزاد الفقر وزاد التخلف، فأين العقلاء؟ نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي أندونيسيا وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعداء الإسلام من المحتلين اليهود والنصارى وأذنابهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أخرجهم من ديار الإسلام أذلة صاغرين. اللهم أرنا فيهم ما تقر به عيون الموحدين، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.